نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، أيها المؤمنون. لقد جاء الإسلام بحفظ اللسان، ونهى القرآن عن أشياء ذميمة مما تتحرك به ألسنة الناس لفحشها وكبرها عند الله عز وجل. وأمر اللسان من الأمور الخطيرة، لأنه أسرع الأعضاء حركة وأسهلها، ولهذا كان الزلل بهذا العضو وبهذه الجارحة من الجوارح من أعظم الزلل وأكبره عند الله عز وجل. واللسان من نعم الله تعالى العظيمة، ومن آلائه الجسيمة، ومن لطائف صنعه العجيبة. من لطائف صنعه العجيبة له في الخير مجال كبير، وله في الشر أثر مرير، فمن استعمله للحكمة والقول النافع وقيده بلجام الشرع فقد أقر بالنعمة ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهو بالنجاة جدير. ومن أطلق لسانه وأهمله، وفي الشر وظفه واستعمله، سلك به الشيطان كل طريق، وهو بالهلاك حقيق. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله عن أي عمل يدخله الله تعالى به الجنة. عباد الله، من أخطر آفات اللسان وأفحشها قبحا وأعظمها جرما وأكبرها إثما الكذب، الذي هو نقيض الصدق والكذب هو الإخبار بالشيء على ما خلاف ما هو عليه، عمدا كان أو خطأ، والإثم فيه ما كان عن عمد وقصد لا عن سهو وخطأ. ومن أسامي الكذب الكثيرة المتنوعة الافتراء والبهتان والخلف والإفك والانتحال والتخرص وسوء الظن والباطل والزور، وبعض هذه الأسامي أقبح من بعض وأفحشها جرما وأكبرها مقتا. الكذب عباد الله من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، عده علماء الملة من أكبر الكبائر ومن أخص الصفات الإنسانية، وإجماعهم منعقد على تحريمه. لا فرق بين قليله وكثيره، أو بين هزله وجده، أو بين أسوده وأبيضه كما يقال، لدلالة النصوص الشرعية على ذلك كتاب وسنة. وصف الله سبحانه وتعالى وقد جعله في كتابه وصفا لشر البرية، وهم الكفار والمنافقين، فلم يصف الله عز وجل بالكذب إلا كافرا أو منافقا، وجعله علم أهل النار وشعارهم، كما جعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم. وقد ذم الله عز وجل الكذب غاية الذم، ونهى عنه أشد النهي في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال الله جل وعلا: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: ويل لكل أفاك أثيم. والأفاك هو الكذاب في أقواله، الأثيم في أفعاله. وقال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال الله عز وجل عن المنافقين: والله يشهد إنهم لكاذبون، شهادة منه جل وعلا وبيانا منه سبحانه وتعالى أن الكذب من أخص الصفات، لا يكون مستحقا لهذا الوصف إلا أهل النفاق والشقاق الذين هم مرضى القلوب. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محذرا: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إلى غير ذلك من النصوص والآثار التي يصعب عدها ويستحيل سردها في مثل هذا المقام في ذب الكذب وبيان قبحه ومساوئه وخبث نتائجه وسوء عاقبته. فالكذب عباد الله جماع كل شر، وهو أساس الفجور، فشر ما في المرء لسان كذوب، الذي هو بمنزلة العضو الذي تعطل نفعه، بل هو شر منه. ويكفي من شر الكذب وسوء عاقبته وآثاره السيئة أن الأمم التي كذبت رسولها لاقت وبال تكذيبها، ذاقت وبال تكذيبها، ولاقت مصيرها من الهلاك والخزي والدمار في الدنيا والآخرة. ومن شر الكذب وسوء عاقبته أنه كان أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما كذب قط عليه الصلاة والسلام، لا قبل بعثته ولا بعد بعثته. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقد كان الرجل يحدث عند رسول الله بالكذبة، فقد كان الرجل عند رسول الله يحدث بالكذبة فما يزال في نفسه عليها حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. ومن شر الكذب وآثاره السيئة وسوء عواقبه أنه عباد الله يعرض صاحبه إلى الامتهان والمذلة، فالكذاب مهان لا يؤتمن حتى وإن صدق. قال ميمون بن ميمون رحمه الله تعالى: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقال حكيم: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. من شر الكذب أيها المؤمنون أنه يذهب مروعة الإنسان، ولذلك يندر أن ترى عاقلا يكذب فضلا عن مؤمن. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: اثنان لا يجتمعان، الكذب والمروءة. وقال رحمه الله وهو يتكلم عن الذين عصرهم من أصحابه، كان يقول رحمه الله تعالى: العاقل لا يكذب، والمؤمن لا يغتاب. وكانوا يحلفون فيحنثون، ويقولون فلا يكذبون. ومن شر الكذب وآثاره السيئة أيها المؤمنون أنه يقلب الحقائق ويغيبها، فيصير المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، حتى يصور لصاحبه صورة ممقوتة في ذهنه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب. ولذلك نرى عباد الله الحياة حولنا مرجة عفنة، فلا عهود مرعية ولا حقوق مستوفية ولا معاملات مستقيمة ولا شهادات موثوقة ولا خطابات سالمة من الدجل والزلل. كل هذا عباد الله من جراء قلة الصدق وفشو الكذب في الناس وبين الناس. فإلى الله تعالى المشتكى من فشو هذه الظاهرة الآثمة التي صيرت العيش منغصا وكأنه طعم العلقم. وكأننا في تلك السنوات التي وسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالخداعات، كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ستأتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. فالله تعالى نسأل أن لا يؤاخذنا بما نتكلم، وأن يرزقنا الحكمة في القول والعمل، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها لديه الزلفى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أهل الصدق والوفاء، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى نهجهم سار واقتفى. أيها المؤمنون، إن أسباب الكذب ودوافعه كثيرة وكثيرة جدا، يلزم المسلم معرفتها حتى يقطع عن نفسه الوصول إلى الكذب وتسويغه بأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة من الذرائع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد كما يقول علماؤنا. فكما أن الكذب حرام، فاتخاذ الوسائل والأسباب الموصلة إليه حرام أيضا، إلا ما استثني من الكذب، كالكذب الذي يكون في الحرب والرجل يصلح بين اثنين أو بين متخاصمين، والرجل يتودد إلى امرأته أو المرأة تتودد إلى زوجها، كما جاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دوافع الكذب أيها المؤمنون: الخوف من النقد، الخوف من العقاب والعتاب، ومن دوافع الكذب الكذب عند المصلحة العاجلة. من يريد أن يحقق مصلحة عاجلة تراه يكذب ويفتري الكذب. ومن دوافع الكذب العظيمة اعتياده وإلفه حتى يصير طبعا عند الإنسان، وحينئذ يصعب التخلص منه. ومن دوافع الكذب الصحبة الفاسدة والبيئة الغالبة. ومن دوافع الكذب سوء التربية والخلل في التأديب. ويجمع كل ذلك قلة مراقبة الله والخوف منه. ولذلك قال أهل السلوك في بيان حقيقة الصدق، قالوا: الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. وأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن يضعني الصدق، وقلما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: والله لو نادى منادي من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: قال: ما كذبت منذ أن عرفت أن الكذب يشين صاحبه، يعني لا يزينه وإنما يشينه. والكذب عباد الله وإن كان مذموما وممقوتا ومحرما بجميع أنواعه وصوره، إلا أن بعضه أشد من بعض. ومن أعظم الكذب ومن أشد صوره قبحا الكذب على الله، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على الناس بادعاء الإيمان وإظهار الخير والصلاح والتقوى وهو على خلاف ذلك. ومن صور الكذب المشهور والمنتشر بين الناس الكذب في حديث الناس، والكذب من أجل إضحاك الناس. ومن صور الكذب المبالغة في المدح والإطراء ووصف الإنسان بما لا يستحقه من الخلال والمكارم والفضائل. ومن صور الكذب أيضا كذب التاجر في بيان سلعته. ومن صور الكذب الشنيعة أيضا الكذب في الأيمان والحلف بالله، أن يحلف الإنسان بالله وهو يعلم أنه كاذب. ومن صور الكذب أيضا المبالغة في المعاريض والتورية. ومن صور الكذب الشنيعة الكذب على الأولاد ووعدهم الوعود الكاذبة حتى يتخلص الإنسان من إزعاجهم كما يفعل الكثير منا. ومن أشنع صور الكذب أيضا شهادة الزور نطقا وكتابة. ومن الكذب المحرم ومن صوره أن يكذب الإنسان في الرؤيا، يقول للناس أنه رأى رؤيا صالحة وهو لم يرى شيئا، أو رأى شيئا وزاد عليه حتى يظهر للناس صلاحه، هذا من شر الكذب، إلى غير ذلك من صور الكذب المتنوعة والمتعدية الأشكال والمتفاوتة في القبح والسوء والضرر. ولعلنا نعرض في خطبة لاحقة تفاصيل هذه الصور وهذه الأنواع لأهميتها وخطورتها. صان الله عز وجل ألسنتنا وألسنتكم من الكذب، ووقانا سوء عواقبه، وجنبنا شر آثاره السيئة، وطهر الله تعالى جميعا قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا من الكذب والبهتان والافتراء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها فإنه لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.